أي دور للعرب في حل أزمة سد النهضة؟ هذا هو موضوع اليوم في نقاش مونتي كارلو الدولية بعد اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة عدة ملفات على رأسها أزمة سد النهضة، وذلك ما أطلق النقاش حول شكل الدور العربي، مدى توافق الدول العربية حول سبل حلحلة هذه الأزمة. ويظل التساؤل قائما، هل ينجح العرب حيث تعثر الأفارقة والوسطاء الدوليون؟ نناقش ذلك مع الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والباحث السوداني إبراهيم ناصر المتخصص في الشأن الأفريقي. أرحب بكما، وأبدأ معك دكتور نادر نور الدين في البداية. يعني اليوم هل يمكن للعرب الخروج بجديد فيما يتعلق بأزمة سد النهضة؟
أهلا بحضرتك وبالضيف من شقيق السودان. هو النهاردة لو صدر قرار بدعم مصر والسودان ده بيكون قرار دعم معنوي، إنما القرار يحتاج إلى فعالية أكتر من هذا. وأنا تحدثت مع صديقي السفير حسام نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن يراعي ألا تظهر الأمور وكأنها وقفة من العرب ضد الأفارقة أو ضد دولة أفريقية، وأن يصدر القرار بأن جامعة الدول العربية بشقيها الأسيوي والأفريقي لتؤيدان دولتان عربيتان أفريقيتان تتعرضان للظلم والملاوعة من جانب إثيوبيا، حتى لا تستسرق إثيوبيا الدور الأفريقية وتظهر الوضع على أنه وقفة عربية أمام دولة أفريقية. وقد فعلت ذلك من قبل عندما أحالت أو سحبت الملف من مجلس الأمن وأعطته الاتحاد الأفريقي وهي تعلم أولا لإفشال تدوير القضية بالنسبة لمصر والسودان، الأمر الثاني لوضع مصر والسودان في موضع محرج أنه إذا رفضوا معناها ذلك أن إثيوبيا تكون انتمائها الأفريقي أعلى من مصر والسودان وتتاجر بهذا الأمر. ومن هنا وقعت مصر والسودان في الخيئة وقبلت إشراف الاتحاد الأفريقي على المفاوضات، والآن مر سنة وأربعة أشهر دون أي تقدم، ولن يحدث أي تقدم لأنه الاتحاد الأفريقي لا يمتلك المستوى من الخبراء في السدود والموارد المائية مثلما تمتلك الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو البنك الدولي، ولذلك تمسكت إثيوبيا بالاتحاد الأفريقي. المهم أن أنا تكلمت على أنه جامعة الدول العربية لا تنسى أن أيضا انتمائها الأسيوي والأفريقي تقريبا هو النص، يعني تقع في قارة آسيا والنصف في قارة أفريقيا، وأنها تدعمان دولتان عربيتان أفريقيتان، وبالتالي لا تعطي الفرصة لإثيوبيا بالمتاجرة بالانتماء الأفريقي ضد العرب.
ابقى معي دكتور نادر نور الدين. سيد إبراهيم ناصر، يعني هنا عندما يستبق هذا الاجتماع وزير الري السوداني ياسر عباس بإبداء الاستعداد من قبل بلاده للتوصل إلى اتفاق مرحلي مع إثيوبيا، هل ذلك بسبب وجود ربما ضمانات عربية قدمت أو مشاورات حدثت؟ نعلم أن كان هناك جولات سودانية في المملكة العربية السعودية في قطر خلال الفترة الماضية.
طيب عظيم، أولا أهلا وسهلا بكم وبضيفكم الكريم. نعم، تعلمون أن الموقف السوداني دائما كان موقفا متزنا في مسألة التعاطي مع قضية سد النهضة، دائما كان يدعم الحقوق الأثيوبية في مسألة استثمار الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا دون الإضرار بالسودان ومصر، وبالتالي الاتزان الذي تمتعت به الخرطوم أزمته إثيوبيا من خلال رفضها كل النداءات السودانية في مسألة التعامل مع هذه القضية بصورة تشاركية بدل من التشنج والتعنت ورفض النداءات اللي هي دائما تدعو إلى التعاون في هذا الملف. وبالتالي التحركات السودانية دائما كانت في مسألة أن يكون هناك توافق أممي في مسألة إقناع إثيوبيا في التعاطي مع هذه القضية دون الإضرار بها السودان ومصر. وبالتالي الموقف العربي هو موقف دائم كان متأخرا في مسألة التعاطي مع هذه القضية. مصر تحركت في مسألة إقناع العرب للتعامل مع هذه القضية، ولكن السودان أو الخرطوم أو العقل السياسي السوداني كان يعتقد أنه في حال تحركت مصر في الدائرة العربية يمكن أن تجعل من هذه القضية قضية أفريقية أو ضد عربية أفريقية، وبالتالي هذا ما سيخرج الملف من الصراع حول المنافع إلى صراع سياسي بين أمتين متجاورتين في هذه الجغرافيا. وبالتالي السودان موقفه هو أن يكون للعرب موقف إيجابي في إقناع إثيوبيا وإثناء إثيوبيا من خطواتها الانفرادية دون الإضرار بالسودان ومصر.
طيب قبل انتهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج دكتور نادر نور الدين، كان الحديث يجري عن وجود مواقف عربية وتدخلات عربية مختلفة ومتضادة في أزمة سد النهضة. اليوم هل يمكن الحديث عن موقف عربي موحد؟
نعم، أولا يمكن الحديث عن وساطة عربية خليجية على وجه الخصوص، لأن هناك استثمارات عربية خليجية تتراوح ما بين 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار من المملكة العربية السعودية، من دولة الإمارات، من قطر، من الكويت، من البحرين، من عدد من الدول الخليجية. وبالتالي الوساطة الخليجية سبق وأن طلبتها مصر من عدة سنوات ولم تستجب بعض الدول الخليجية، ولكن الآن يمكن للوساطة العربية أن تكون فاعلة ونافذة، وإلا بعد ذلك يمكن يعني اللعب على سحب الاستثمارات العربية من إثيوبيا، طالما أنها تتعمد الإضرار بدولتين عربيتين ولا تراعي أنه هناك اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية، وأن هناك تنسيق، وأنه أي دولة بتستسرخ مصر بتذهب إليها، كما حدث في حرب تحرير الكويت على سبيل المثال، وفي الوساطة في الحرب الدائرة في اليمن، ومن قبلها في عدة دول. وبالتالي أنه الوساطة الخليجية والضغط على إثيوبيا لتقديم تنازلات والرجوع عن تخزين 75 مليار متر مكعب في أراضيها دون أي داعي، لأنه توليد الكهرباء من السد الأسمنتي لا يستلزم أكثر من 14.5 مليار متر مكعب، فلماذا تزيدون عليها 60 مليار؟ وبالتالي ده كمية كبيرة من المياه تستقطع من نصيب مصر والسودان.
يعني الضغط الخليجي أو ضغط الاستثمارات الخليجية دكتور نادر هو يعني أقوى من
أولاً،
يعني هو أقوى من الضغط الأمريكي مثلا وضغط البنك الدولي أو الوساطة الأمريكية ووساطة البنك الدولي وأطراف الغربية الأخرى.
نعم، أمريكا استثماراتها في إثيوبيا قليلة للغاية، في شراكة في بعض مزارع الوقود الحيوي، مرة مع قبرص ومرة مع فرنسا ومرة مع غيره، مساحات صغيرة، إنما استثمارات الدول العربية تقارب 20 مليار دولار، وده يكاد يكون نصف ميزانية إثيوبيا كلها في العام. فإذا الاستثمارات العربية مؤثرة للغاية في إثيوبيا، ولكن نحن لا نريد أن نستخدم كارت الضغط حاليا، ولكن كارت الوساطة أولا. تستطيع المملكة والإمارات على وجه الخصوص الضغط بشدة والوساطة، ولعب دور محوري في تقريب وجهات النظر ما بين الجانب الإثيوبي ومصر والسودان من الجهة الأخرى، وأن يقدم الطرفين تنازلات. أنا مش طالب من إثيوبيا فقط أنها تتخلى عن تعنتها، ولكن نتقارب ونصل إلى حجم مخزون مياه معقول يقارب 40 مليار 30 مليار، إنما مش 75 مليار ألا يتم التخزين إلا بالتوافق وبالوساطة. أعتقد أنه دور جامعة الدول العربية يكون وساطة، ثم بعد ذلك ضغط على إثيوبيا بالاستثمارات العربية هناك.
نعم سيد إبراهيم ناصر، يعني هنا عندما نتحدث عن هذا الضغط أو هذه الوساطة العربية مبدئيا ومن ثم يمكن أن تتحول إلى ضغط لاحقا، هل خدم ذلك انتهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج من جهة، وأيضا محاولات التقارب التركي العربي من جهة أخرى؟
طيب نعم، هناك بعض الدول تستثمر في إثيوبيا، ولكن ليس هناك استثمارات مباشرة باسم الدول في سد النهضة، ولكن هناك عدد الصين، طبعا الصين هي التي تستثمر بصورة مباشرة، والشركة الإيطالية هي التي تستثمر أيضا في أو منشغلة أو بأعمال السد. وبالتالي دول الإقليم بما فيها الدول الخليجية وخصوصا الإمارات العربية المتحدة لا علاقات إيجابية مع إثيوبيا ولا علاقات تجارية مع النظام الإثيوبي، وبالتالي يمكن بمستطاعها أن تضغط على أبي أحمد لإثنائه من هذه المواقف المتشنجة. المشكل في أنه أبي أحمد يجعل من قضية سد النهضة شأن داخلي، يحاول أن يقوي به اللحمة الوطنية التي تآكلت بعد حرب التجراي ومن قبلها كذلك. وبالتالي الأزمة الخليجية عندما حلت من المؤكد هي ستسهم في مسألة تكامل الرؤية العربية في مسألة التعاطي مع هذه القضية. وبالتالي العرب الآن مدركون لخطر هذا السد، لأنه مؤثر بدولة محورية وهي دولة مصر، وكذلك السودان الذي يعتبر من الدول العربية المهمة في المنظومة العربية. وبالتالي القول بأنه إثيوبيا رافضة أو لن تتراجع في مواقفها هذا أمر غير عقلاني، ربما يضر إثيوبيا، لأنه كما ذكر الأستاذ نور الدين مؤكد أنه الاستثمارات العربية هي تغري إثيوبيا لغرض أو تقنع، يمكن أن تقنع من خلالها إثيوبيا أن تقدم تنازلات وأن تكون لينة في مواقفها، وخصوصا المطالب المصرية والسودانية هي مطالب عقلانية ومنطقية والكل متفهم للمواقف السودانية والمصرية، وبالتالي إثيوبيا ما عليها إلا أن تقدم تنازلات لغرض حل هذه القضية.
نعم، ولكن يعني ابقى معي سيد إبراهيم ناصر، ولكن رغم هذا يعني هذه الإمكانية المطروحة بأن الوساطة ومن ثم الضغط يمكن أن تؤدي إلى إقناع أو مرونة أكبر من الجانب الإثيوبي، ولكن دكتور نادر نور الدين، مصر يمكن أن نقول ونستشف من خلال بعض التصريحات أنها لا تستبعد حتى يعني فشل هذه المرحلة، أيضا من خلال الحديث أنه إذا لم تستطع هذه الوساطة العربية أن تحقق شيئا سيتجه الأطراف وستتجه إلى مجلس الأمن.
نعم، هي الحقيقة بعد مرور سنة وأربعة أشهر من تولي الاتحاد الأفريقي الملف في فبراير من العام الماضي دون أن يقدم أي حلولا وسطية أو خريطة طريق أو محاولة لتقريب وجهات النظر، حتى أنه أعلن أنه المباحثات تدور تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ولكن دون تدخل من الاتحاد الأفريقي، إذن ما دور ولماذا سحبتم من الملف في مجلس الأمن؟ هذا هو الأمر اللي جعل وزير الخارجية المصري من يومين يبعث بمذكرة جديدة إلى مجلس الأمن لاستعادة ملف بحث موضوع سد النهضة ومدى تأثيره على السلم والأمن والأمن الإقليميان في شرق القارة الأفريقية، وأن إثيوبيا كأنها تتعمد أن تجر مصر والسودان إلى حرب، وأن حالة اللا حرب واللا سلم التي نعيشها الآن غير مبررة، لأنه الأمر ببساطة هذا سد أوفر سايز مبالغ جدا في حجمه، حجم المياه لا تناسب مع كمية الكهرباء المولدة، تم تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13 بما يعني أن الدراسات كانت ناقصة وهناك احتمال لتخفيض التوربينات مرة أخرى، تعلية الحاجز الأوسط بنيت بالفشل هذا العام، وبدلا من المستهدف تخزين 13.5 مليار قد لا يزيد عن 6 مليار بعد أن وصل الارتفاع إلى أقل من 13 متر بدلا من 30 متر للحاجز الأوسط. إذن هناك أيضا فشل مالي وإداري في بناء السد والتقدم في بناء السد، في العام الماضي كان 72%، السنة دي 79. إذن هناك فرصة أكيدة لإقناع إثيوبيا بأن
العالم أجمع
التخفيف ماليا
يتابع هذه الفرصة. أشكركم كثيرا دكتور نادر نور الدين وسيد إبراهيم ناصر على هذا النقاش المثمر وهذه الإيضاحات.